السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم قرأت لك. قبل أن أشرع في كتاب اليوم، دعوني أشد على أيدي إخواننا من ضباط الشرطة ومن معاونيهم، وإن شاء الله تعالى كذلك من ضباط الجيش والجنود الذين يرغبون في التسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية، وهو أمر كما استمعتم حضراتكم أمر من الدين وليس مخالفا للقانون، وليس هناك قانون يمنع الضابط سواء كان ضابط شرطة أو ضابطا طيارا أو ضابط قوات مسلحة يعني أن يمتنع من أو أن يمنع من إعفاء اللحية. والحقيقة أن القوانين والدساتير التي يعني تسن لنا ليس فيها أيضا منع المرأة من أن تنتقب أو المذيعة من أن تتحجب أو المضيفة من أن تضع أيضا غطاء رأس على رأسها أو ما إلى ذلك. ودعاة الحرية والليبراليون والعلمانيون الذين يتشدقون بأن يقول كل منهم ما يشاء وأن يعتقد برأيه وفي قلبه ما يشاء، هؤلاء ينادون بهذه الحريات وفي الوقت نفسه يعني ينددون بمن يريد أن ينفذ حرية رآها لنفسه ورآها دينا ورآها خلقا أو خلقا أو ما إلى ذلك. فنحن نشد على أيدي هؤلاء الإخوة الفضلاء ونقول لهم سيروا على بركة الله، ونقول يا إخواننا يا المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها أو في وزارة الدفاع، إخوانكم من العرب في سائر الأقطار العربية في الجيش وفي الشرطة يعفون لحاهم، واللحية يعني لا تؤثر على السلاح ولا تؤثر في الدفاع عن العرض ولا عن البلد وما إلى ذلك. فدعوا الناس وشأنهم، وإن كانت هناك أمور تحتاج إلى متابعة مثل المعسكرات، متابعة نظافة اللحية ونظافة الشعر وما إلى ذلك، هذه أمور ينبغي أن تراعى في السلم وفي الحرب وفي كل مكان وفي كل وقت لا مانع، لكن أن يعفي الإنسان لحيته هذه حرية شخصية، وهذا عند أكثر الناس بفضل الله تعالى من أهل مصر من المسلمين سنة، علموا أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاف بين أهل العلم يعني واجبة أي فرض ولا سنة مؤكدة ولا كذا، ما أحد قال إنها عادة، وإنما يعني أقل الأقوال فيها أنها سنة وسنة مؤكدة، وكثير من أهل العلم يرون فرضيتها لأدلة كثيرة ليس الآن مجال سردها. أحبابي الكرام، هذا البرنامج حين اقترحته على إخواني في قناة الحكمة كان القصد منه أن أغوص في بحار يعني اللغة العربية والعلوم الشرعية، وآتي لحضراتكم في كل لقاء أو على يعني مرات متعاقبات بكتب هي درر ويعني كلها نفع في شتى مناحي العلم، تفسير، حديث، فقه، لغة، أدب، بلاغة، معارف عامة وما إلى ذلك. لكن قدر الله وما شاء فعل، جاءت الثورة وتلاحقت الأحداث، وكل أسبوع أو ربما كل يوم يحدث حدث، فنضطر معه إلى أن نختار كتابا أو نقرأ قراءة شاملة في الأحداث التي نمر بها سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غير ذلك. وكم أتمنى يعني أن نخفف من غلواء الكلام الكثير في السياسة ونجنح شيئا ما إلى العلوم الشرعية التي يفيد منها الناس، حتى نرسخ مفاهيم الإسلام ونعلم أبناءنا وشبابنا ونساءنا كذلك معالم الدين الإسلامي الحنيف، في كيف يتعلمون، كيف يعبدون الله عز وجل، كيف تكون معاملاتهم معاملات طيبة حلالا، كيف نتأدب بأداب الإسلام ونتخلق بأخلاق الإسلام، كيف نجنب أنفسنا غضب الله عز وجل، كيف نجنب أنفسنا الوقوع فيما حرم الله أو فيما يخالف شرع الله إجمالا أو تفصيلا. غير أننا أيضا ومع هذه الأحداث نجد بفضل الله تعالى كتبا تساندنا في أن نتواكب مع الحدث لحظة بلحظة. لا يخفى على حضراتكم أن هناك برامج حوارية كثيرة في شتى القنوات الفضائية وغير الفضائية، لا سيما القنوات التي تريد أن تصد عن سبيل الله بشتى الوسائل وتحاول أن تحدث فرقعات. يعني موضوع اللحية ده واحد من يعني المذيعين التقط هذا الخبر وأشاعه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. النار لما بتشتعل في جنينة أو في غابة بعض الناس بتشم رائحة طيبة لشجرة معينة فيقولك ده اسمه شجر العود، ده رائحة طيبة، لولا أن النار اشتعلت ما أحس أحد بجمال يعني هذه الرائحة الزكية. فكذلك الحساد، اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يدفع الحسد بعض هؤلاء، يأكل الحسد والغيرة والحقد قلوب هؤلاء فيبدأون في الانتقاص ويضحك بقى يعني ويستهزئ، الضباط بقى هيلبسوا لنا جلباب، وطبعا كلمة جلباب خطأ، جلباب ده للنساء جمع جلابيب كما في الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن الرجل بيلبس قميص، يعني اللي بنلبسه احنا كده ده في البلد في الريف اللي هو بنقول عليه جلابية اسمه قميص، خضت قميصه من دبر، يعني خضت الايه الملبس او اللباس الذي يلبسه اللي هو صورة الجلابية اللي احنا بنقول عليها الان، لكن اسمه قميص. فيقول بقى يلبسه بقى يعني الجلابية والبنطلون ويسيبه لحاه، وناس يقولوا هيحط سواك ويحط مصحف، صورة الاخ الملتزم من زمان، يعني الاخ المتدين اللي بيعفي لحيته بيلبس جلابية بيضة وتحتها سرويل يعني قصير، ويعني بيحط السواك وبيبقى ظاهر ومعه المصحف، خلاص بقى كأنها صورة منكرة. وكذلك صورة الأخت المحجبة اللي هي بحجاب كامل بنقاب تستر نفسها بقت خيمة وبقى شكلها مقزز وشكلها يخيف وكلام من هذا القبيل. يعني نبدل يعني المصطلحات، بدلا من أن نقول عن المتبرجة أنها يعني تكشف جسدها وتبيعه لحما رخيصا زهيدا لكل من هب ودب، وأشبه ما تكون بقطعة الحلوى غير المحفوظة التي يأتي إليها الذباب من كل مكان، بدلا من أن نقزز صورة هذه المرأة نقزز صورة المرأة الصالحة المحترمة المحتشمة، بدلا من أن نقول يا أخوانا اللحية من السنة ومن أراد أن يعفيها كذا، لا نبدأ نقول إيه ده وشكله وحش وشكله منعكش وهيجي لنا إزاي وهيبقى وإزاي هيتعامل مع مين، إزاي هيتعامل يعني إيه، كيف يعني هل اللحية ستعوق أحدا. على أي حال البرامج الحوارية كلام، والكلام يعني شيء فطري، وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل المخلوقات لغات ولكل الأجناس اللغات، يعني حسب، ودي آية من آيات ربنا عز وجل ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فالناس بتتكلم عربي بتتكلم، المهم أن يكون هناك لغة تخاطب بين الناس وبعضهم. وإن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، اللي بيتكلم ده اللسان لكنه بينطق بما في قلبه، لذلك يقولون الإناء ينضح بما فيه، فالإنسان بيتكلم بما في قلبه. الإنسان الصادق يقولك أنا أستشعر صدقك من كلامك، وكذلك الكذوب أو المنافق أو الذي يزوق الكلام يعرف أيضا كما قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني المنافقون الذين يتكلمون بألسنتنا وينطقون يعني بكلامنا وكذا لكنهم يعرفون بلحن القول. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بيحصل في البرامج الحوارية كلام من هذا القبيل، وبيحصل شن هجوم على كل ما هو إسلامي كل ما هو ديني. وأنا أقول دوت بفضل الله تعالى بيبقى خير. خير ليه؟ لأن الناس يستدعون اللي هم أهل الدين فبيتكلموا في القضايا التي تطرح فيظهر الله عز وجل الحق على ألسنتهم فيكون للحق صولة والباطل يعني يعود أدراجه ويقال له ليس بعشك فادرجي. هكذا الشأن. لذلك وطبعا الحوارات التي يعني استمعنا إليها في مجلس الشعب في اليومين الماضيين والقضايا التي تمس بعض الدعاة الذين أساءوا لبعض الدعاة هذا كلام، والنائب الذي سب المشير هذا كلام، وفي محاورة، والناس الآن يقيمون المؤتمرات أو يعني يذهبون ويعقدون الندوات من أجل مجلس الشورى، وقبل ذلك كان لمجلس الشعب، وبعد أيام ستبقى يعني ستكون للرئاسة. إذن سيكون كلام كثير جدا في الأيام القادمة. والكلمة الطيبة صدقة يا إخواني، والله تبارك وتعالى ضرب المثل بالكلمة الطيبة، كلمة طيبة كلمة التوحيد وكلمات الخير والإيمان. ضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. وأيضا ضرب المثل الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. لذلك أيها الأحبة الكرام، أردت أن أذكر نفسي وإخواني من الإعلاميين أو من النواب أو من الناس جميعا بقضية مهمة جدا، هي قضية الحوار. الحوار له آداب وله ضوابط، والحوار ليس مقصورا على البرامج التلفازية أو الإذاعية أو ما إلى ذلك، وإنما أيضا الحوار مطلوب بين المعلم وطلابه، بين الشيخ ومريديه في المسجد، بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها وبناتها، بين الزوج وزوجه. الحوار، إحنا بنتعامل في أوقات كثيرة جدا بلغة الطرشان. الطرشان تبع أطرش ما بيسمعش، فكل واحد بيتكلم في وادي، ويعني أنا وليس بعدي أحد، يعني كل واحد يتكلم عايز يقنع الآخر بمراده حتى لكنه لا يسمع الآخر. سنتعرف ما هي آداب الحوار وما ضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. أقول هذا لنفسي ولإخواني الذين يخرجون على القنوات ولا سيما في البرامج الحوارية، ولكل إنسان يتحاور مع الآخر. لابد أن نتعلم يعني كيف نتحاور، كيف يسع بعضنا بعضا، كيف يقنع أحدنا الآخر بهدوء وبالكلمة الطيبة وبالبسمة الطيبة كذلك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل هذا من أجل الوصول إلى الحق. الحوار ليس لأفرض رأيي على غيري، وإنما الحوار ربما يجر إلى مجادلة، ربما يجر إلى مناظرة، إلى محاجة، وكلها ألفاظ تدخل في الإطار الذي نتكلم فيه. حوار من مادة حورة يعني رجعة، فالمحاورة المراجعة، يعني أنت تتكلم وأنا أرد عليك، أنا أتكلم وأنت ترد علي، نوع من المحاورة. جدل، الجدال من جدل يعني لف مثلا أو فتل، ومنه جدل الحبل. فالمجادلة فيها نوع من الأخذ والرد، ربما يعني يكون فيه شد وجذب، ربما يكون فيه شيء من الشدة، شيء من العنف. ولذلك ثم الجدال في أكثر الآيات القرآنية، لكن جمع بين الجدال والمحاورة في آية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يبقى تجادلك وتحاور، يعني والتحاور وتحاوركما. المناظرة بقى في الأيام القادمة مثلا يطلع اثنين عايزين يرشحوا نفسهم رؤساء، فكل واحد يريد أن يقنع الآخر بفكرته ببرنامجه، فالآخر يرد عليه، من الممكن أن يرد عليه ما رده هو، يقول له لا هذا الرد الذي قلته يعني يخالف الصواب بدليل كذا وكذا. الشرط الأساسي في مثل هذا كله أن تكون المحاورة بأدب. فالحوار مهم جدا في حياتنا. الكتاب الذي معي بعنوان الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة من إعداد يحيى ابن محمد ابن حسن أحمد زمزمي. وقد كان هذا الكتاب رسالة للماجستير في جامعة أم القرى سنة 1413، يعني من 20 سنة بالضبط. هذا الكتاب حقيقة يعني الكاتب أو الباحث جعله في 5 فصول. الفصل الأول عمل فيه مدخل للحوار، تعريفات الحوار وتعريفات الجدال والمناظرة وما إلى ذلك، وأهمية الحوار في حياة الناس، وكذلك أهداف الحوار، وبيان الكلمة الطيبة وعلاقتها بالحوار، وكذلك الخلاف وأنواعه وعلاقته بالحوار. الباب الثاني تكلم فيه عن آداب الحوار النفسية، والباب الثالث تكلم فيه عن آداب الحوار العلمية، الباب الرابع عن آداب الحوار اللفظية، الكلمات التي تقال في الحوار، والباب الخامس والأخير آداب عامة في الحوار. أنا الحقيقة طبعا أريد أن أبدأ بالحديث عن حوارات في القرآن وحوارات السنة، ثم الآداب المهمة. أقول لنتعلم كيف نتحاور، كيف لا نرفع أصواتنا، نتكلم بصوت يعني يسمع الآخر. ليس الصوت العالي ليس معناه أن الحجة معك، مش كل ما تزعق يبقى أنت معك الحق، وإلا يبقى فيه نوع من الدكتاتورية أو من السلطوية التي تريد أن يعني تستخدمها على من معك، لا سيما إن كانوا أقل منك. اسمع لأبنائك، اسمع لبناتك، اسمع لإخوانك، اسمع لطلابك كما تحب أن يستمعوا إليك، استمع إليهم. رب فكرة تأتيك من صغير أو من آخر أو من مخالف لك فتستفيد منها. يبقى مسألة المحاورة مهمة، أن أحاورك وتحاورني. ليست المحاورة بمعنى المناورة والمداورة، وكأنها في ممكن تكون في حاجات زي كده، يعني في بعض المعارك ربما تكون معارك أدبية، معارك كلامية، إذا كان لها سياقها ولها ما يبررها يعني يبقى لها مكان خاص. نحن نتكلم عن الحوار عموما. ليه؟ لأن الحقيقة في الفترة اللي فاتت أنا رأيت وكثير منا يرى إن الحوار ربما يكون ممنوعا في كثير من الأسر، ويمكن اللي حصل في مصر وفي تونس وفي سوريا وكذا وكذا كان من تصامم السلطة اللي هنا وهناك. أهل النظام الفاسد في كل مكان ما بيسمعوش لحد، يعني لا أتخيل أن داعية صادقا لم يتكلم عن صورة من صور الفساد التي كانت معروفة. يمكن بعد ما حدثت الثورة وحصل يعني تداعياتها ظهر أشكال كبيرة جدا من الفساد، ربما كان كثير من الناس لا يعرفها، لكن معظم الناس كانوا يرون ويعرفون أن هناك فسادا فتكلموا. كم من الصحفيين الأحرار كتبوا، كم وكم، يعني فيه ناس اتكلمت لكن الآخرين لم يسمعوا. حتى لما يعني قال بعضهم يمكن نعمل مثلا مجلس شعب جديد كده، يعني نوع من المجلس الموازي للمجلس المزور، فضحكوا وقالوا خليهم يتسلوا. سبحان الله، يعني بين عشية وضحاها، بين طرفة عين وانتباهتها، كما قال للقائل ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وتتبدل الكراسي، اللي كان فوق بقى تحت، وبقى في السجن، واللي كانوا في السجن طلعوا وبقوا نواب وبقوا رؤساء وكذا. ده يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فالحوار مهم، الحوار مهم. كبير العيلة يسمع، والرجل في البيت يسمع لأبنائه، والمعلم يسمع لطلابه. نتحاور لنصل إلى هدف. وبعدين احنا قدوتنا الحقيقية، القدوة الكبرى للمسلمين في كل مكان وزمان، هو النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتحاور، نعم تحاور مع الصحابة، تحاور مع هذه المرأة ومع غيرها من النساء كما سنبين، تحاور مع الشباب الغلمان، تحاور مع الجميع صلى الله عليه وسلم، تحاور مع اليهود، تحاور مع النصارى وناقشهم وجادلهم ودعاهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة. كل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. في المجتمع المكي حاور المشركين، وفي المجتمع المدني حاور من كانوا مشركين سواء من اليهود أو النصارى أو من غيرهم. فقدوتنا صلى الله عليه وسلم حاور وتكلم وأقنع، وسمع للحباب بن المنذر، وسمع لسلمان الفارسي، يعني الحوار أتى بنتيجة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنزل أو أمنزلا أنزلكه الله عز وجل أم هي الحرب والرأي والمكيدة أو المشورة؟ الحباب بن المنذر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فيقول له لا دي الحرب يعني نفكر، فيقول له طيب أرى أن نغور الآبار وندع بئر كذا حتى لا يجدوا ماء فنشرب ولا يشربون، إلى آخر ما قاله الحباب. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام للرأي، استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته لما يعني في صلح الحديبية، وكان يعني أو قبل صلح الحديبية لما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة المعروفة وأحرم معه الصحابة ثم صده المشركون، فقال خلاص نرجع، الصحابة أبوا، فقالت أم المؤمنين أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج على الناس احلق شعرك فيحلقوا واذبح فيذبحوا. فاستمع إلى امرأته من الحوار، تحاور النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته، تحاور مع الصحابة كما سنبين، لكن الأول نبدأ بالحوارات القرآنية في معنى اتصال. الحوارات القرآنية أنا أقول مرة أخرى حتى لا يعني نقطع حبل الأفكار، الحوارات مهمة ولا بد أن تراعى آدابها مع الكبير والصغير، فلا ينبغي أبدا أن نتجاوز الحدود. بعض أهل العلم أو المنتسبين للعلم أساءوا لبعض الدعاة المشهورين وتكلموا في يعني أمور خاصة بهم، ما الفائدة من هذا الكلام وليس معك دليل؟ وحتى لو كان معك دليل فإن كانت سبة يبقى الأولى أن تستر أخاك، وإن لم تكن سبة فلماذا تتحدث فيها؟ يعني تحاور أثمر ثمرة غير طيبة. الحوار ده يا إخواننا كلام، والكلام باللسان، واللسان له اللسان له آفات كما أن له حصادا حلوا، يعني إذا تكلم الإنسان بالكلمة الطيبة أثمرت طيبا، وإذا تكلم كلمة خبيثة أثمرت خبيثا. فلماذا يطلق المرء للسان العنان ويتكلم هكذا؟ الحرج كل الحرج أن ينطق أهل العلم بكلام يعني يوقعهم فيما وقعوا فيه للأسف الشديد. يبقى التسرع والكلام بغير دليل بغير تثبت يثمر ثمرة غير طيبة. الأخ الذي تكلم في ندوة في بورسعيد وسب المجلس العسكري وسب المشير، يعني على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش، مثل معروف ومشهور عند العرب. براقش اسم كلبة كانت عند قبيلة العرب، إذا يعني كانوا يريدون أن يغيروا على بعضهم أو ما إلى ذلك يغيرون ليلا كلما أو مثلا على وجه الصباح، يعني يكون الغلس موجود قبل أن يسفر النهار. فالعرب القبيلة التي تريد أن تغير متجهة ومش عارف المكان لأنه ما فيش نار يعني مشتعلة، فنبحت الكلبة براقش فعرفوا صوت النباح جاي منين، فأغاروا على ذلك المكان فأهلكوا من كان في هذا المكان وأهلكت معهم براقش. فقال أو ضرب المثل على نفسها جنت براقش، اللي بيتكلم ويعني بكلام يكون ثمرة هذا الكلام مرا وحنظلا عليه هو السبب، أنت كنت ساكت. لذلك يا أخي لو التزم الناس بأدب الإسلام قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم وإلا ستندم. يعني الإنسان قبل أن يتكلم يخزن لسانه كده ويعني يفكر في عاقبة ما سيقول، الكلام اللي أقوله الآن له ثمرة ولا يعني مردوده سيء؟ إن كانت ثمرته مرجو وثمرة طيبة أهلا وسهلا أتكلم وأنفع الناس، وإلا يعني أسكت أحسن أفضل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تعالوا بقى نشوف الحوارات القرآنية. ربنا عز وجل خاطب آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الله عز وجل خاطب موسى خاطب آدم، يبقى في حوار بين الله عز وجل وبين بعض خلقه من أنبيائه. ناخذ اتصال من ياسر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بك،
جزاكم الله كل خير على البرنامج. وعرفت بس ايه اقول حاجات سريعة كده.
تفضل تفضل.
كنت اول حاجة عاوز اذكر اخواننا بالدعاء لاخواننا في سوريا
ان شاء الله،
ربنا يفرج كربهم ان شاء الله.
نعم.
وتاني حاجة كنت عاوز اذكر بس مجلس الشعب بموضوع اللي يفتحوا الملف اللي هم عليهم احكام عسكريه زي الشيخ وجدي والشيخ عمر، ربنا فك اسهم وربنا رجعهم لبلادهم ان شاء الله, الله. نعم. عشان الناس دي مهمه وغاليه علينا يعني ومحتاجينهم في البلد دلوقتي. انا واحد زي الشيخ وجدي ده راجل عالم.
نعم.
وثالث حاجه بقول يعني رد على الرئيس التونسي اللي هو شتم الشيخ وجدي، بقول له يعني ايه اتق الله يعني، لان ده راجل من اهل العلم.
نعم.
وبوصل تحيه للشيخ وجدي غنيد على دك للعلمانيين ولحصولهم في تونس، وبقول للعلمانيين ادعوهم للرجوع للاسلام للاسلام الصحيح والفكر الاسلام الصحيح، واقول للعلمانيين المصرين على اللي هم فيه قول موتوا بغيظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك، بارك الله فيك يا سيدي، صلى الله عليك ياسر. خاطب الله عز وجل ملائكته، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، وقال ربنا عز وجل للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقال وقالوا في القرآن الكريم متكررة أكثر من 300 مرة، يعني معناه أن في حوار هنا، حوار بين الله عز وجل وبين ملائكته، حوار بين الله عز وجل وبين أنبيائه، كما كلم الله موسى تكليما وموسى قال لله عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضم إلى آخر الآيات التي تبين الحوار بين المولى تبارك وتعالى وبين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. حوار الأنبياء، حوار سيدنا نوح مع قومه ومع ابنه، حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه، وحوار عذب جدا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. احنا عايزين نتأدب، يعني الإنسان مع أبيه يخاطبه يا أبتي يا أبي يا والدي. أنا بسمع شباب كتير يقول لك الحج في البيت، ينادي على والده يقول له يعني يا حج، احنا قلنا والله نسمع يابا ويا أبي ويا أبويا، ها يعني يا بابا، إنما أقول له مثلا يا حج فلان خلاص يعني فقدت معنى الأبوة. وبعدين برضو الحجة الكبيرة، فين يا ابني كلمة أمي، فين ماما دي التي يعني يقولون يعني أمي نشيد محبة، بل كل الحب أم مثلا، ولا كل الإنسان لابد أن يراجع نفسه في هذه الكلمات. خذ من القرآن الكريم وتأدب بأداب القرآن الكريم، ونبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يخاطب أباه بهذا الحب وبهذه المودة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، وإني يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي. وفي الآخر وجه بسيل من يعني السب والرجم من أبيه، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال له ايه بقى روح في داهية ويعني كذا وانت حر، لا والله، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. انا والله كنت بتكلم مع احد الاخوة بالامس وتذكرنا اياما مضت من حوالي 30 سنة، انه يعني بعض الاخوة الذين كانوا يكفرون الناس، جاء واحد منهم فبيقول لي كده أمي مشركة، قلت له أمك مشركة ويعني بتستضيف خالي وخالي برضو مشرك كده، إدى لأمه ختمه والخاله ختمه، مشركة ليه يا ابني؟ المهم يعني لما يقول عن أمه كده، طب يا أخي حاول تدعوها للإسلام، ادعوها للتوحيد، إذا كانت بتعمل حاجة غلط بين لها، بصرها بالحق، علمها الدين، هي ما تعلمتش أنت ربنا علمك. فنتأدب بأدب القرآن الكريم. معنا اتصال ولا راح؟
أيوة معك.
أي تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بك يا محمد. والله أنا مقصود المجال بتاعك عشان الحوار، يعني نتكلم من الواحد حوار ونتكلم في
قاعدة، يعني الله فيك،
يعني الحوار حلو. فأنا عندي مشكلة.
نعم.
يعني عندي متجوز بنتي يعني البيت وتعبينها، اللي تعبها مش جثة، اللي تعبها أهل جثة، تعبينها على الآخر وبلبخوا في الكلام معاها وكده.
نعم.
وانا تعبت معاهم. فانا ماشي دلوقتي ان انا عاوز اخلص عشان مرتاح.
نعم.
فاعمل ايه؟ فهم طبعا الناس اتدخلت قالوا لازم الشيخ يحكم بينكم كده ومش عارف اعمل ايه. اعمل الشيخ
تعمل اللي قالوا لك عليه.
قال ان انا هقضى حرام ان انا مثلا عاوز اخلص ان انا عاوز ارتاح.
لا شوف الاول يا حاج, حاول الاصلاح الاول, ابعث حكما من اهله حكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. وممكن تشوفوا الشيخ اللي بيقول لك عليه برضو ده الاخوه او اكثر من واحد من الاخوه المشايخ في المنطقه اللي انت فيها. وتروحوا لاهل الاخ اللي هو بيعمل المشاكل مع بنتك وتحط النقط على الحروف بنوع من الوئام. اذا ما حصلش التوافق بالراحه كده يبقى, اذا ما كانش فيه امساك بمعروف يبقى فيه تسريح باحسان. لكن لا تتعجلوا بمساله التسريح دي, لا سيما اذا كان في اولاد وفي عشره من قبل. اي صحابه كده ممكن ان شاء الله بالحوار الحلو ممكن نصلح الامور باذن الله تعالى. والكلمه الطيبه صدقه. معنا اخونا علاء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
ازيك فضل الشيخ؟
مرحبا يا اخي الكريم.
اولا انا احب ان انا احيي قناه الحكمه على الحمله اللي قامتها لنصره اخواننا في سوريا وطرد السفير الشيعي النصيري.
نعم.
من ارض مصر باذن الله ونقطته من كل الدول العربيه. وبشار المجرم دوت يقف قدامنا في الدنيا مشنوع قبل ما يقف في الاخره باذن الله.
نعم.
ثانيا بطلب قناه الحكمه بعمل حمله لعوده الشيخ وجدي غنيم وعبد الشيخ عمر عبد الرحمن, وتكون حمله باذن الله فعاله ونضغط على المجلس العسكري, لان فعلا الشيخ وجدي غنيم يعني ظلم كثير ومفيش حد واقف جنبه هو الشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم.
وثانيا تقدير ليا تعقيب على كلمه حضرتك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ننقل خيرا او نصمت. فهل معنى الصمت ان احنا نصمت وما نقولش الحقيقه؟
لا طبعا.
ولا نقول الحقيقه بس نقولها بادب؟
أكيد.
يعني انا مع النائب زياد العليمي ان هو انتقد بس ينتقد بادب.
صحيح.
ينتقد المشير, لان المشير العفو انتهت عند الرسول عليه الصلاه والسلام. وشكرا. نعم. لساعه صدرك.
نعم احسنت يا علاء. واحنا طبعا مساله القول ولا الصمت احسن؟ لا, اذا كان المجال يستدعي ان اقول يا اخي لا يمنعن هيبه, لا يمنعن احدكم هيبه الناس ان يقول بحق اذا علم. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كده, فإذا رأيت مثلا ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. والمؤمن يجاهد بلسانه ويده. لا, الأحاديث والآيات وغيره كثيرة جدا في أن ننطق وأن نصدع بالحق. وكما سنبين في الحوار الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام, يعني فيه طبعا إذا رأيت منكرا أو كان الداعي للأمر بالمعروف أو لأن أصدع بكلمة الحق أو لأن أعلن للناس شيئا لابد أن أتكلم و أظهر ذلك للناس. إذا كان الصمت, ممكن يكون الصمت أحيانا أبلغ من الكلام, بمعنى أنك لو في موقف معين اتكلمت ممكن يحدث ضرر, فلو صمت يكون أفضل. مش الضرر اللي هو اللي بيفهمه الناس أن أنا لو رأيت منكرا وما غيرتوش هو ده. لا, ليس فقط مسألة التغيير, وإنما ممكن في جو معين بيكون مشحون بيكون في كذا, لو تكلم إنسان من الممكن أن يحدث بلوى أكبر من البلوى الحادثة. فالأفضل والأولى ساعتها أن يسكت. فيبقى إما أن أقول خيرا وإما أن أصمت أو أسكت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معناه أن أنا يعني أسكت دائما, ولا الساكت عن الحق شيطان أخرس. والإنسان لما يتكلم يقول, وهل الإنسان يخالط الناس ولا يعتزل؟ أخالط الناس وأصبر على أذاهم أفضل من أن أعتزل. أنا أعتزل لوحدي أعبد ربنا لوحدي في صومعة يعني خير الواحد. طب الناس التانيين, ما انا لو عندي خير اروح ابينه للناس وانصح الناس واخد بيد الناس. يبقى لابد ان نتحرك وان نفهم الدين. وده كويس جدا سؤال الاخ علاء, سؤال جميل جدا, عشان نتحرك من اجل نصرة يعني المظلومين ومن اجل احقاق الحق. ولو كل الناس سكتوا على ما يحدث في سوريا تبقى بلية. لكن الحمد لله الان ينشق الجيش السوري على بعضه الان, وبيحدث انه في كتائب كاملة بتتحرك يعني نحو الثوار وتساندهم. هذا شيء طيب, وبإذن الله تعالى يعجل المولى عز وجل بنصرة أهل سوريا إن شاء الله عز وجل. وكذلك الشأن بالنسبة للشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ وجدي غنيم حافظهم الله وبارك الله فيهم أو فيهما وفي من على شاكلتهما. بإذن الله تعالى أيضا تكون هناك حملة طيبة لاستعادة يعني هذه الطيور المهاجرة التي يعني ينبغي أن تغرد في سماء مصر بإذن الله تعالى على الوجه الأساسي. يعني نعود الى, طب قبل ما نعود معنا سالم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل دوت المفيد اللي ربنا ينفع بيه كل من يستمع اليه.
بارك الله فيك
وربنا يجعله في ميزان حسناتك. وانا بدي حضرتك وكل القائمين على قناة الحكمة ان تقوم حملة بإذن الله تعالى لدعم الشيخ واجد غنيم وعمر الشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم.
وليا رجاء عند حضرتك ويريد تفيدني في حضرتك دلوقتي.
تفضل.
بالنسبة للأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، إن كانت الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر هيؤدي المفسدة أكبر من اللي انت حضرتك قلت عليها، يعني في بلوة.
نعم.
وانا لو اتكلمت البلوة دي يعني اللي انا هقوله هيعمل بلوة اكتر من البلوة اللي موجودة، قول لي حضرتك اعمل ايه لاني انا بجد يعني تعبان.
ان كان امرا خاصا خد رقمي وكلمني بعد ما نخلص، ان كان امر خاص. اما لو كان في امر عام يبقى اذا كان المنكر انكار المنكر سيجر الى منكر اكبر يبقى السكوت عليه اولى. اذا كان المنكر سيجر الى منكر اكبر، يعني قدامي واحد بيشرب خمر لكنه قتل قتلة، لو رحت نهيته عن الخمر ممكن يضربني بزجاجة وأروح فيها مثلا أو يضرب من معي، يبقى الأولى يعني تركه، كما فعل الإمام ابن تيمية رحمه الله لما كان مع تلاميذه ورأوا بعض التتار يشربون الخمر، والتتار كانوا يقتلون في المسلمين ما كانوا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، فقالوا يعني ننكر هذا المنكر، قال دعوه، هؤلاء في منكر أقل من المنكر الأكبر، يعني لو أفاقوا صحيوا هيقتلوا في المسلمين، فبقاؤهم مخمورين أفضل للمسلمين. ليه؟ لأنه فيه إبقاء لحياة الناس. فإذا كان المنكر سيجر إلى منكر أكبر يبقى الأولى تركه. معنا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا أخي الحبيب، اخفض التلفزيون لو سمحت.
مشاني بقى. السلام عليكم.
تفضل.
حالك مولانا.
مرحب.
مرحبا، الله يحييكم. انا بحيي قناة الحكمة على كل البرامج اللي بتقدمها. الله
بارك الله فيك.
بس نفسي اقول للشيخ اللي على الشاشة الحين يعني يا ريت ما يذكرش حاجة عن اي الناس من التكفير دول عشان ما يديش للعوام فكرة عن الناس دول وفكرهم، لان خلاص الموضوع ده المدخل الوحيد اللي كان للناس العوام وكان الامن من سابق بيتحجج بيهم على جميع الملتزمين في مصر.
بارك الله فيك. حاضر حاضر. هي غمة وانزاحت، لكن الحاجات دي بقت مؤرخة ومكتوبة للأسف، يعني فهي ليست بعيدة عن الناس، ونحن يعني لا نحييها، وإنما فقط يعني استدللنا بالمثال الذي حضر في الذهن، لكن جزاك الله خيرا على النصيحة. إخواني الأحبة، طبعا الموضوع كبير وأنا خايف أن جمال بعد شوية يقول لي الحق الوقت خلص، فسأحاول يعني أن أنتقي بعض الحوارات من القرآن ومن السنة عشان ندخل في الأداب المهمة جدا التي ينبغي أن نتحلى بها جميعا، وبتمنى يكون في ميثاق شرف. وأنا أتصور الحقيقة أنه إن دارس الإعلام فهموا هذا الأمر ودرسوه، لكن للأسف الشديد ربما تغلب عليهم الصنعة الإعلامية، صياغة الأخبار، محاولة يعني السبق الصحفي أو الإعلامي كما يقولون، وإن احنا يبقى لنا السبق. تخيلوا إخواننا في 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 الأزمة الأخيرة في بورسعيد مثلا، بعض القنوات الرياضية كانت بتقول دي صور حصرية لقناتنا، دي صور هي دلوقتي بقت صور حصرية، انت بتدور على سبق إعلامي في ايه؟ يعني انت مبسوط ان الدنيا فيها قتل وعمال تقول دي صور خاصة بينا، دي صور خاصة بينا؟ انكار الذات مهم، وبالذات لما يبقى فيه أزمات. يعني هذا امر انا اتصور ان دارسي الإعلام المفترض انهم يعني استوعبوا هذا الامر، لكن على ارض الواقع للأسف الشديد في تغرير ببعض الضيوف، في إعداد يعني أيضا مغرض، في يعني إضافة أسئلة أو إثارة أسئلة من الممكن أن تثير المتلقي أو الضيف، فيحدث أنه يقع في خطأ أو هم يريدون أن يوقعوا في أخطاء ثم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، كما حدث في الأيام الماضية كثيرا كثيرا مع يعني إخوة كثيرين من الإسلاميين. إلا القرآن علمنا أدابا كثيرة في الحوار. شوف يعني سيدنا موسى مع الخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق وبدأت القصة، يحدث شيء فيسأل، يحدث شيء فيسأل، حتى قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبين له أما السفينة أما الغلام أما الجدار، وكل هذا ما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في حوار في أدب، يعني رغم أن سيدنا موسى خالفه 3 مرات لكنه على ما اشترط هو نفسه سيدنا موسى، قال له إذا يعني سألتك بعد كده لا تصاحبني، فسأله قال له خلاص الشرط اللي انت شرطته على نفسك سيتحقق، هذا فراق بيني وبينك. لكنه لم يتركه هكذا، لما بين له إجابات الأسئلة التي كان سألها له عليه السلام. ففي حوار لابد ان احنا نتعلم منه ونتأدب ايضا. بعض البرامج بنشوف الناس بتشيح لبعضها وربما تعلو أصواتهم، بل وربما يقومون الواحد على الترابيزة من ناحية والتاني من هنا، ويعني بعضهم بتنتهي الجلسة يقول له سلم عليه ما رضيش يسلم عليه، يعني خناقات ليست حوارات وإنما هي مشاجرات على الهواء للأسف الشديد. طبعا برضو صاحب الجنتين قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قصة صاحب الجنتين أيضا في سورة الكهف مشهورة فيها المحاورة. فالمحاورة إذن في القرآن الكريم كثيرة جدا، يعني حوار سيدنا موسى مع فرعون مع قومه، سيدنا إبراهيم مع أبيه، سيدنا إبراهيم مع قومه، سيدنا نوح مع قومه، سيدنا عيسى مع قومه، حتى سيدنا عيسى مع ربنا عز وجل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. تعالوا ننتقل إلى سورة أو إلى الحوارات في السنة. من أراد أن يرجع إلى حوارات من الممكن أن يرجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ويجيب مادة قال، قال ديت من مادة قاف واو لام، قال يقول، هتجيب قال بقى تجد فيها قال كتير جدا، قال وقالوا وقال يبقى وقلنا، كل مادة القول يبقى في حوار كبير جدا، كما في حوار امرأة العزيز مع النساء ومع زوجها. قصة يوسف مليئة بالحوارات. فإذن الحوار في القرآن حوار في حياتنا، لأن بعض الناس وبخاصة أهل العلمنة والليبرالية وكذا يعني يتكلمون كأنهم هم أصحاب الفكر الوحيد الذي يقول لابد أن نتحاور، والآخرون منغلقون ويتهمون أهل الإسلام والإسلاميين بأنهم منغلقون على أنفسهم وهم إلى ذلك. حقيقة إن اللي يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الأداب الكثير ويعرف أن الحوار أصل من أصول التعامل اليومي. ياخد أنت رايح تشتري لابد أن تشتري شيئا، فلابد أن تقول كذا، وأنت رايح تسلم على الراجل وتأخذ منه وتشتري وتعطيه وترجع، تريد أن تركب دابة أو سيارة أو ما إلى ذلك، لازم الحوار. يعني لا ينبغي أبدا أن ينسى أو أن يهمل دور الحوار في حياة الناس عموما. يعني أما بقى حوارات النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حاور جبريل، يعني جبريل لما جاء في صورة رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله سيدنا عمر يقول هذا، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره عليه الصلاة والسلام، بعدين أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ويعني ما الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربها، إلى آخر الحديث الطويل. ده حوار. وعن أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله. ده نفس ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا عمر، حوار. قال الله ورسوله أعلم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتى يعلم الناس دينهم. فإذا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء في أكثر من مرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صورة يعني رجل أعرابي أو في صورة دحية الكلبية رضي الله عنه أو ما إلى ذلك. يبقى في حوار دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين جبريل ليتعلم النبي عليه الصلاة والسلام وليعلم الأمة أمر الدين صلوات ربي وتسليماته عليه. كان كثير ما يأتي رجل أو امرأة ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة أو حسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني الرجل بيسأل ما لوش بقى يوه، يعني ناخد برضو منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على من يأتي ليتعلم ويسأل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. في حديث آخر أي العمل أفضل؟ جهاد في سبيل الله. إذن صحابي يأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، جاية عايزة تعرف. الرجال يأتون إلى المسجد ويعتمرون ويحجون ويجاهدون ويتصدقون، أما النساء فقاعدات البيوت، يعني ينظفن الأطفال والأولاد، ويعني يقومن بطهي الطعام ورعاية كذا وكذا. فين ما لنا من الأجر؟ يعني رايح علينا كتير، ما بنصليش مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ما بنجهدش، ما بنعتمرش، ما بنحجش إلى آخره. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أخبري من وراءك، يعني من النساء، أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. المرأة إذا أحسنت التبعل لزوجها، أحسنت التنظف، أحسنت التعامل، أحسنت إعداد البيت، أحسنت إعداد أبنائها وتنظيف أبنائها وتهيئة الجو الجميل لمعيشة كريمة طيبة في بيت تظلله واحد، يعني يكون واحد من واحات الإيمان، هذا يعدل كل ذلك. يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل العمرة، يعدل الحج، يعدل الصلاة في المسجد النبوي مع النبي عليه الصلاة والسلام. أخبري من وراءك أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، يعني كل المجموع ده الذي ذكرتيه من صلاة في المسجد ومن عمرة ومن حج ومن صدقة و كل هذه الأشياء يعدلها حسن تبعل إحدى كن لزوجها. الحديث الآخر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبوابها شئت. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة تأتي. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلجأ إلى أسلوب المحاورة، يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى بعد ذلك من درنه شيء؟ الطبيعي أن الصحابة يجاوبوا، قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من الممكن عليه الصلاة والسلام أن يقول إن من صلى 5 صلوات في اليوم والليلة كأنما يعني اغتسل 5 مرات ويسكت صلى الله عليه وسلم؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في الأساليب مع الصحابة الكرام، لا سيما يعتمد أسلوب الاستفهام في المحاورة للتشويق وإثارة أذهانهم. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول له الله ورسوله أعلم. معاذ كان صغيرا لكنه يعلم وكان مؤدبا، فعايز النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، يعني إجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول له الله ورسوله أعلم 3 مرات. فيقول له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ فيقول له الله ورسوله أعلم. فيقول أن يدخلهم الجنة أو قال ألا يعذبهم. يعني بيسأل. معنا اتصال. معنا يسري، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك.
معلش شكرا سلام عشان وقت البرنامج معلش.
نعم
عايز اذكر بس بحاجات سريعه خالص.
اتفضل حبيبي.
اول حاجه بس كنت عايز افكر الناس ان في قصه الشيخ عمر عبد الرحمن معتصمين عند السفاره الامريكيه، فلو يا ريت اي حد قريب حتى يساندهم ولو بالزياره دي اول حاجه. ثاني حاجه كان اذكر اخواننا في الشعب اللي يفتحوا الملفات دي عشان باذن الله شيخنا الشيخ عمر والناس اللي عندهم محكمه عسكريه زي الشيخ وجدي يرجعوا باذن الله جل وعلا. وثالث حاجه اردت ان اقول لك جزاك الله كل خير.
السلام عليكم. احسن الله اليكم. ان شاء الله هذه الأمور التي يعني تفضل الإخوة الكرام بعرضها التي تخص فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن والشيخ وجدي بإذن الله تعالى مطروحة على الساحة بقوة، وكثير من الإخوة يعني يساندون، وإن شاء الله عز وجل يكون المآل إلى خير، وقريبا جدا بإذن الله تعالى ننعم بوجودهم إن شاء الله تعالى بين أظهرنا إن شاء الله عز وجل. أقول من حوارات النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل الصحابة يوما من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا أو تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا أدخله الله عز وجل الجنة. إذن التشويق والسؤال والمحاورة كان أحد الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة، لتبصير الأمة، وإذا كان في شخص الصحابة ومن ورائهم الأمة. مثلا سيدنا حذيفة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول، بداية الحديث يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كنا في جاهلية وشر، فأرسلك الله صلى الله عليه وسلم بالخير وكذا، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخن؟ قال: دعاة على أبواب جهنم تعرف منه وتنكر. إلى آخر حديث طويل فيه حوار بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذيفة ومن ورائه كذلك الأمة أن زمانا سيأتي وسيكون فيه هؤلاء الذين يدعون يعني إلى المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الذين يحرفون، الذين يبدلون، الذين يغيرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمسي الفتى مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا. حاجة طبعا علم من أعلام النبوة صلوات ربي وتسليماته عليه، أخبر بذلك منذ 1400 سنة. من أقواله صلى الله عليه وسلم يعني: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا كنا نتحاور، كيف نتحاور وأنت يعني تعبس في وجه أخيك؟ إزاي تبقى قاعد مكشر قدامه يا أخي؟ ابتسم، يعني اجعل وجهك مبتسما، لا تقطب جبينك، لا تحاور على أنك عندك صلف بقى وكبر، أنت الكبير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم، يعني واحد يتكلم لو مثلا اتنين في جلسة، واحد يطاجع والتاني يبقى قاعد كأنه قاعد القرفصاء أمام مثلا معلم، والآخر ينتفش وينتشي ويطاجع ويتحاور ويتكلم باستعلاء أو باستهزاء أو ما إلى ذلك. دي تخالف طبعا يعني أداب الحوار. وبعدين الكلمة، لما سيدنا معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام له: ألا أدلك على ملائك ذلك، كف عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، قال له: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به أو بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ممكن الإنسان هو بيتكلم بعنجهية أو باستهزاء أو بسخرية أو بسب أو بغيبة أو ما إلى ذلك، كل هذا من الممكن أن يجره أو أن يكبه على وجهه في جهنم والعياذ بالله. لذلك أيضا الشديد كما بيّن صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة اللي هو يمسك واحد يقلبه مثلا، أو سواء بها اللي هي المصارعة الحقيقية أو المصارعة الكلامية، لعل أحدكم أن يكون ألحن بالكلام يعني فأقضي له فإنما أقطع له قطعة من النار. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في المحاورة من الممكن أن تفلت كلمة، ولذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ينزغ بالكلمة السيئة، تفلت من الإنسان ومن قول الخشن يتبعها. وأنت إذا قلت كلمة سمعت عشرا، أنت تقول لي كلمة أقول لك عشرة، لا، الحوار في الإسلام مش كده. إذا زل أحدنا ونحن نتكلم الثاني يغفر له، معلش، وبعدين هو يعرف أنه أخطأ ويعتذر ويتجاوز هذا الأمر لتستمر رحلة المحاورة. شفت أهو بقى بيقول لي نختم: يا شيخ جمال، إن الله تعالى يحب الرفق فارفق به، وما كان الرفق في شيء إلا زانة. احنا طبعا الوقت يعني داهمنا، لكن الحقيقة الصلب الموضوع اللي هو أداب الحوار، يعني هقولها بس سريعا وإن كنت أتمنى أن يفرد لها حديث مستفيض: الإخلاص وتصحيح النية وإرادة الحق من وراء الكلام. لما نتحاور ما بقاش همي إن أنا أغلب الأخ أو الأخ يعني يغلب غيره، لا، الإظهار الحق. كان سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يعني ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يعني يجري الله الحق على لسانه. ولما يعني حدث بينه وبين واحد من أصحابه شيء من يعني المناظرة، فغضب الآخر فالتقى معه في الطريق، قال أخذ بيده وسلم عليه والتزم، يعني خده بحضنه، قال له ألا يسعونا يعني نحن نبقى أخوات حتى وإن اختلفنا، يعني أنا شايف رأي وإنت شايف رأي، طيب ما نبقى برضو أخوات وما فيش أي مشكلة، طالما أننا على أرض واحدة على عقيدة واحدة، طالما أننا يعني نحب الحق. ربما تكون لك رؤية ولي رؤية، أينا أحق، المهم نكون يعني في محبة. ومن أداب الحوار ألا تتمنى أن تفحم الخصم، وإنما تتمنى أن يقتنع الخصم بما عندك من حق إن كان الحق معك، إنما الأعمال بالنيات. من الأداب حسن الاستماع للطرف الآخر وعدم الاستهزاء به، وعدم الاستئثار بالحديث وحدك برفع صوتك أو بالجعجعة أو بالإشارة أو ما إلى ذلك لتأخذ أنت نصيب الأسد في الحوار. مراقبة النفس أثناء الحوار، زي ما أنت شايف أن الآخر ربما بيكون بينفعل، ربما تكون أنت أكثر انفعالا، فيعني راجع نفسك وأنت تحاور الآخر حتى تعرف الأخطاء التي تقع فيها لتتلافاها في مستقبل محاوراتك. أيضا التسليم بالخطأ وشكر صاحبك على ذلك، إذا دلك على خطأ قل له جزاك الله خيرا، الخطأ عندي والصواب معك في هذه المسألة، لا حرج في ذلك أبدا. وطبعا تحذر وتحذر من الكذب والغموض، وتحلم، تعلم الحلم يعني والصبر، تصبر وأنت تتكلم، تحلى بالأمانة، تحلى بالإنصاف، كن عادلا، كن رحيما، تجنب الأنا التي يعني أو كلمة نحن وإحنا شايفين أو أنا أرى وكذا بعنجهية أو بغرور، هذا يتنافى مع التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا إليه. وما كان التواضع في إنسان إلا رفعه الله عز وجل، إن التواضع من حسن الخلق. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يوفق إخواننا في سوريا وأن ينصرهم على الطاغوت، وأن يعجل بنصرهم بإذن الله تعالى، وأن يهيئ لنا ولهم من أمرنا رشدا، وأن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.